إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المؤمنون فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من كرم الله جل وعلا وتفضله على عباده أن يجعل لهم مواسم للخيرات يتقربون فيها إلى رب البريات بأنواع من الطاعات ويجتهدون فيها بترك المعاصي والسيئات فقبل أيام كنا في موسم الخير والعطاء شهر رمضان ثم بعد رمضان دخلنا في أشهر الحج الثلاثة منها شوال وصيام ست أيام منها مع رمضان يعدل صيام العام ثم دخلنا في ذي القعدة أشهر الحج ثم دخلنا أو قاربنا الدخول في عشر الأول من ذي الحجة معاشر المؤمنين إن الله جل وعلا جعل هذه الأمة الأمة المحمدية أعمارها قليلة قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقليل من يتجاوز ذلك أما الأمم السابقة كانوا يعمرون أعماراً كثيرة يتجاوز عمر الواحد منهم 300 وأنت صاعد حتى كان في زمن نوح عليه الصلاة والسلام أن جلس يدعو قومه فقط 950 عاما لكن الله تفضل على هذه الأمة أن جعل أعمارها قليلة وأعمالها كثيرة يضاعف ربنا جل وعلا فيها السيئات فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء إنه سبحانه ذو الفضل العظيم قال ربنا جل جلاله وعظم سلطانه حاثًا عباده وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقال جل وعلا فاستبقوا الخيرات وقال سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي أحسنوا في هذه الدنيا بفعل الطاعات لهم الحسنى وهي الجنان وزيادة عليها النظر إلى وجه ربنا جل وعلا نسأله بمنه وفضله أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة عباد الله ومن أعظم هذه المواسم العشر الأول من ذي الحجة فهي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق قال نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني ذي الحجة رواه البزار وصححه الألباني أيام أقسم ربنا جل وعلا فيها وهو العظيم ولا يقسم إلا بعظيم فقال سبحانه والفجر وليال عشر قال ابن عباس رضي الله عنهما والفجر وليال عشر قال هي عشر ذي الحجة إخوة الإيمان العمل الصالح في هذه الأيام
أحب إلى الله جل وعلا من سائر أيام العام. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر ذي الحجة. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنهم رضي الله عنهم يعلمون أن من أفضل القربات أن يخرج الرجل باذلاً نفسه وماله وجسده في طاعة الله، فيتقرب إلى الله بجهاد الكفار. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا استثنى صلى الله عليه وسلم بعد أن قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال: إلا رجل خرج بماله وجسده فلم يرجع بذلك من شيء. فكل أنواع الجهاد في سبيل الله هي دون العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة، إلا نوع واحد من أنواع الجهاد، وهو أن يخرج الرجل بكل ماله، لا يترك لورثته شيء، يخرج بماله كله في سبيل الله، فينفقه كله في سبيل الله، ثم ينفق نفسه التي هي أغلى ما يملك في سبيل الله. فهذا النوع فقط أفضل من العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة. أيها المسلمون، قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: كان السلف الصالح يعظمون ثلاثة أعشار في العام، يعني يعظمون عشرة أيام من كل شهر على مر العام. قال: كانوا يعظمون العشر الأول من شهر الله المحرم، وذلك لأن فيه يوم عاشوراء. قال: وكانوا يعظمون العشر الأخير من رمضان، وذلك لأن فيها ليلة القدر. قال: وكانوا يعظمون العشر الأول من ذي الحجة. أيها المؤمنون، اختلف العلماء قديماً وحديثاً في أيهما أفضل العمل الصالح، أفي العشر الأواخر من رمضان أم في العشر الأول من ذي الحجة التي سنستقبلها بعد أيام. اختلفوا اختلافاً كثيراً، وذلك لكثرة النصوص والآيات والأحاديث في تفضيل العشر الأواخر من رمضان وفي تفضيل العشر الأول من ذي الحجة. ثم توسط قوم أنجمع بين الأقوال كابن تيمية رحمه الله ومن سار على نهجه واقتفى قوله، قالوا: العشر الأول من ذي الحجة في نهارها أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وأما ليالي العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وذلك لأن فيها ليلة القدر. إخوة الإيمان، لعل بعضنا يتساءل لماذا الناس في غفلة عن العشر الأول من ذي الحجة على ما فيها من فضل عظيم ذكر ربنا جل وعلا في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الناس يشتغلون كثيراً بفعل الطاعات في العشر الأواخر من رمضان، وعلى قول كثير من أهل العلم أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. وذلك يا عباد الله أن في العشر الأواخر من رمضان الشياطين مقيدة ومصفدة ومحبوسة ومسجونة، فلا تخلص لإشغال عباد الله عن طاعة الله. أما العشر الأول من ذي الحجة على ما فيها من الفضل الكبير العظيم، فإن الشياطين يجتهدون ويعملون ويسارعون أن يصدوا عباد الله عن الفضل العظيم حتى يحول بينهم وبين الجنان. وإن الذي يصلي ركعتين في العشر الأول من ذي الحجة أفضل وأعظم أجراً ممن يصلي ركعتين في العشر الأواخر من رمضان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر الأول من ذي الحجة. إخوة الإيمان، إن العشر الأول من ذي الحجة فيها أعمالاً صالحة كثيرة ممكن أن يعملها الإنسان، وآكد تلك الأعمال أن يصومها، يصوم الأول إلى التاسع، وذلك لأن العاشر هو يوم العيد، لقوله لما جاء عن أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، رواه أبو داود وصححه الألباني. وإن من الأعمال التي يتقرب العبد فيها إلى الله طوال العام وفي العشر الأول من ذي الحجة آكد أن يكثر من ذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، أنواع الذكر، ولا يكلف ذلك العبد شيئا سوى حركة لسانه وشفتيه. قال ربنا جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال جمهور من أهل العلم والتفسير: الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، رواه الإمام أحمد وصححه الإمام أحمد شاكر. إخوة الإيمان، يوم عرفة من أيام العشر ذي الحجة، وفضله كبير، وهو من خصائص أمة الإسلام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم على من صام يوم عرفة، قال لما سئل عن صيامه عليه الصلاة والسلام، قال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، رواه الإمام مسلم. في العشر الأول من ذي الحجة أعظم الأعمال التي اختصها الله لا تفعل في غيرها طوال العام، ففيه الحج والعمرة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، أعمالاً صالحة، وفيها النحر أعمالاً صالحة لا تفعل طوال العام، وفيها أعظم أيام الدنيا وأحبها إلى الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم عنه يوم العيد يوم النحر، قال: أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. فيها الأضحية، وهي سنة مؤكدة، ورجح بعض أهل العلم وجوبها على كل من له قدرة على أدائها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة وأراد أحدنا أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا من أظفاره شيء حتى ينحر أضحيته، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا، وفي رواية: ولا أظفاره، رواه الإمام مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وخليله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. إخوة الإيمان، تكلمنا في الخطبة الماضية عن عظم المسؤولية على الأسرة المسلمة، وعلى أن المرء حري به أن يجاهد نفسه على إصلاح أولاده وأسرته. إن من المحزن أيها المسلمون أن لا نشاهد رجال القد رجال الغد شباب اليوم وأطفاله، أن لا نشاهدهم في هذه الصلوات الخمس. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلينا عباد الله أن نتقي الله جل وعلا، وأن نحرص على أولادنا بحضور الصلوات الخمس، وخاصة الجمعة، فمن ترك الجمعة ثلاثاً طبع الله على قلبه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: من مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة، وأي غش للرعية أن لا تنصح لهم للخير، ولا تدلهم على طريق الجنان، ولا تحذرهم من طريق النيران. فاتق الله، فأنت مسؤول عن أولادك وعن إخوانك لمن لك طاعة عليهم ومن لك أمر عليهم. فاتق الله وليشهد الصلوات وليحضر الجمعة والجماعات، فإنها من أعظم القربات إلى رب البريات، وهي سنن الأنبياء والمرسلين. دعاء الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل قال: ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وكان ربنا جل وأثنى ربنا جل وعلا على إسماعيل عليه الصلاة والسلام بدعاء عظيم بصفة جليلة، قال: وكان يأمر أهله بالصلاة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجاته التسعة بالصلوات، ويحرِّص على المسلمين كافَّ بحضور الجمعة والجمعات. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتُقام، وآمر رجُلاً فيُصلِّ بالناس، ثم أذهب ومعي حِزَمٌ من نار فأُحرِّق على الذين لا يشهدون الجماعة. وفي روايةٍ قال: لولا النساء لفعلتُ ذلك. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وجاهدوا أنفسكم بإصلاحها للنجاة من النيران والفوز بالجنان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.